إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين شريعة كاملة مطهرة وافية بمصالح الخلق في معاشهم ومعادهم وإن من أعظم أصول هذه الشريعة التي تبين عظمتها وكمالها لزوم الجماعة جاء هذا الدين العظيم الحنيف يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف وهذه منة عظيمة امتن الله تعالى بها على عباده وأمرهم بتحقيقها والمحافظة عليها يقول ربنا عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ويقول عز وجل ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ويقول جل وعلا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون هكذا بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى امتن علينا بنعمة الجماعة والائتلاف وأمرنا بالمحافظة عليها ونهانا عن ضدها الذي هو التفرق والاختلاف وهكذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يقرر هذا الأصل العظيم وكان هذا من مواضع المباينة بين شريعته صلى الله عليه وسلم وبين خصال الجاهلية التي كان عليها المشركون يقول صلوات الله وسلامه عليه إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره ويقول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر ويقول صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فبين صلوات الله وسلامه عليه كيف أنه بعث بتقرير هذا الأصل العظيم وكيف أننا مأمورون بلزوم الجماعة والائتلاف ومنهيون عن الفرقة والاختلاف ولا يكون ذلك إلا على دين الله عز وجل الحق الذي أنزله ربنا جل وعلا وبلغه نبينا صلى الله عليه وسلم فالجماعة تكون على هذا الدين على هذه الشريعة على أحكامها الواضحة البينة في الاعتقاد وفي العمل لا نتفرق في أنفسنا لا نتفرق في أبداننا لا نتفرق في تعاملاتنا ولا نتفرق أيضا ومن باب أولى في ديننا نكون جماعة واحدة على قلب رجل واحد ديننا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وشريعتنا واحدة وسنتنا واحدة لا تفرق فيها ولا اختلاف على هذا نجتمع وبه نعتصم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وإن من أعظم الأمور التي تحقق هذا الأصل إخوة الإسلام وهي داخلة في معنى الجماعة نفسه الذي أمرنا بلزومه والتمسك به من أعظم هذه الأمور أن يجتمع المسلمون على إمام واحد وسلطان واحد يقوم على مصالحهم وشؤونهم ويحفظ بلادهم ويؤمن طرقهم وسبلهم ويحقق لهم أمنهم واستقرارهم فإن الحياة لا تقوم بدون أمن واستقرار ولا بد في ذلك من إمام ينظم أحوال الناس ويقوم على شؤونهم. فلهذا جاءت النصوص المتواترة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل، جاءت النصوص تأمر بالسمع والطاعة للأمراء، وتأمر بلزوم جماعتهم، وتنهى عن التفرق والاختلاف عليهم، وتنهى عن الخروج عليهم ومنازعتهم في الأمر. وحسبنا هنا أن الجماعة التي نتكلم عنها قد جاءت صراحة في هذا السياق وفي هذا المعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لحذيفة رضي الله عنه في الفتن التي تقع في آخر الزمان، ومع وجود الضلالات والبدع والمنكرات، ومع كثرة الدعاة على أبواب جهنم، ما المخرج من ذلك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فعليك أن تلزم هذه الجماعة، هذا المجتمع المسلم في هذا البلد المسلم، وأن تلزم الإمام المسلم الذي تأمر عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فمهما كره المرء من أميره، ومهما أحس بأمور لا ترضيه، فإنه مأمور بالصبر، ومأمور أن يلزم الجماعة، وأن يلزم هذا الإمام، وهو منهي عن مفارقة هذه الجماعة بالخروج عليها والشذوذ عنها ومنازعة الأمر أهله والخروج على ولاة الأمر. فهذا إخوة الإسلام من أعظم الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. إن المشركين في جاهليتهم كانوا متفرقين مختلفين، وكان تفرقهم واختلافهم لا في دينهم فقط، ولكن في أنفسهم وفي جماعتهم. ما كان لهم إمام واحد ولا سلطان واحد، فكانت حياتهم فوضى، يبغي بعضهم على بعض، ويغير بعضهم على بعض، ويسفك بعضهم دماء بعض. كانت حياتهم كحياة الحيوان، لا ضابط ولا رابط، ولا عاصم من الدماء، ولا منظم للأحوال والشؤون. فكانت هذه من خصال الجاهلية ومن أصول الجاهلية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها والدعوة إلى ضدها. فبعث عليه الصلاة والسلام يأمر بالجماعة والائتلاف، ويأمر بلزوم طاعة الإمام، لأن هذا هو الذي يحقق للمسلمين جماعتهم. وإذا أردت أخي المسلم أن تتصور هذا الأمر، فانظر في إمامة الصلاة، انظر في هذه الصلاة التي نصليها في مساجدنا، وانظر كيف أنه لا بد للمسلمين في صلاتهم من إمام، من إمام واحد يتبعونه. إذا كبر كبروا، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا. وانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرق على هذا الإمام، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى نتبعه، وحتى لا يحدث التفرق والاختلاف. فإذا تخلف المأموم عن إمامه فهذا تفرق واختلاف، وإذا سبق المأموم إمامه فهذا تفرق واختلاف. ولك أن تنظر إلى شكل المسلمين في صلاتهم لو كان الأمر كذلك، كيف يكون شكلهم قبيحا مذموما لا يستقيم في عقل ولا فطرة. بل انظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف في الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في صفوفكم، هذا يتقدم وهذا يتأخر، وهذا يتباعد عن أخيه، هذا تفرق واختلاف في الصف. فإذا اختلف المسلمون في ظاهرهم فإنهم يختلفون في باطنهم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا في وقوفكم وفي صفوفكم، فإن هذا يؤدي إلى اختلاف بواطنكم وقلوبكم. والاتفاق في الظاهر علامة على الاتفاق في الباطن، والاختلاف في الظاهر علامة على الاختلاف في الباطن. هذه أمور عظيمة وأصول عظيمة في شريعة الإسلام، وتتبع هذا يطول جدا. كيف أن المسلمين يجتمعون على قلب رجل واحد في أمور عديدة، في عبادات عديدة، في صيام وحج وعيد وغير ذلك من الأمور، كل هذا لأن الاجتماع في الظاهر علامة على الاجتماع في الباطن، وعلامة على المحبة والألفة فيما بين المسلمين. وهذا هو مصدر قوتهم، فإن الاتحاد قوة وإن الفرقة ضعف. فجاءت شريعة ربنا تبارك وتعالى تأمر بالاتحاد وتنهى عن الفرقة. ولك أن تتأمل، لو أن الأمر خلا عن إمام، لو لم يكن للمسلمين إمام يحكمهم ويسوسهم ويقوم على شؤونهم، كيف تكون حياتهم؟ تكون الحياة فوضى لا ضابط لها ولا رابط، ولا يعيش المسلمون في أمان ولا سلام، وتكون بلادهم فوضى ليس فيها أمن ولا استقرار. ولن يستطيع أحد في مثل هذه الصورة لا أن يقيم دينا ولا دنيا. كيف يقيم دينه وعبادته لربه عز وجل في غير أمن واستقرار؟ كيف يقيم دينه وعبادته وهو خائف على نفسه أو أهله أو أولاده أو عشيرته؟ لابد من أمن، لابد من هذه النعمة التي يمتن الله عز وجل بها على العباد، ولابد أن يحافظ عليها العباد حتى تقوم لهم حياتهم وحتى تتحقق لهم مصالحهم. إذن فلزوم الجماعة وتحقيق الجماعة لا يكون إلا بلزوم ولاة الأمر، لا يكون إلا بطاعة ولاة الأمر وعدم التفرق والاختلاف عليهم، ولا يكون إلا بتحقيق الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين وعدم إحداث الفوضى والاختلاف والفساد في الأرض. فإذا أردنا أن نكون جماعة واحدة، وإذا أردنا أن نحقق هذا الأصل العظيم، فعلينا أن نمتثل ما أمر به ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن سلفنا الصالح قد اعتنوا ببيان هذا الأصل العظيم وتقرير هذه القاعدة العظيمة، وكلامهم في ذلك كثير، لكننا نتوقف منه عند كلمتين عظيمتين، من وفق لفهمهما كما يوفق لفهم الكتاب والسنة وما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، من وفق لفهمهما وتدبرهما فإنه على خير عظيم بإذن الله تعالى. الكلمة الأولى قولهم: ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ستون سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. قارن واعرض هذا الأمر على عقلك الصريح وعلى فطرتك السوية. قارن بين حالتين، بين حالة وجود الإمام وإن كان جائرا وإن كان ظالما وإن كان فاسقا، وبين حالة انعدام الإمام بالكلية، أيهما أفضل وأيهما أهون؟ لن نحتاج إلى طول كلام، لأن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا فعلا بهذا الأمر. لقد عشنا أياما منذ عدة سنوات شعرنا فيها بمعنى غياب الإمام. كلنا يتذكر ما حدث، وكلنا يعرف ما حدث، وكلنا عايش ما حدث. عندما شعرنا بانعدام الإمام، وعندما نظرنا إلى حياتنا فوجدناها فوضى وفسادا وعدم أمن واستقرار، وكيف كان الواحد خائفا على نفسه وعلى أهله، وكيف كان يسير في طرقاته وفي شوارعه لا يشعر بالأمن ولا الاستقرار ولا يشعر بالنظام الذي تقوم به الحياة، وكيف كان كل واحد في نفسه هكذا لا ضابط ولا رابط. هل هكذا تكون الحياة؟ هل هكذا يصح أن يعيش الناس؟ إن الله عز وجل فطر الناس وخلقهم على ضرورة وجود رأس لهم. لا بد للناس من رأس، لا بد للناس من قائد، لا بد للناس من إمام وحاكم، لا بد للناس من شخص ينظم حياتهم وشؤونهم، ينظم أحوالهم ومصالحهم، يحقق لهم أمنهم واستقرارهم. هذه وظيفة الحاكم، لهذا خلقه الله عز وجل. فقارن بين الحالتين، قارن بين حالة وجود الإمام وإن كان فيه ما فيه، وبين حالة انعدام الإمام بالكلية، فإنك تجد أن الأمر كما قال السلف: 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. الكلمة الثانية قولهم: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أي إننا في حالة الجماعة ربما نعاني بعض الأشياء، ربما نعاني بعض الأضرار، ربما يكره الواحد منا أمورا يشاهدها في ظل وجود الإمام، ربما يرى من المنكرات والمفاسد وكذا وكذا مما لا يرضيه ومما يجعله ساخطا غاضبا ساعيا إلى رفع هذه المنكرات، لكن هذه الحالة أفضل وأولى من حالة التفرق والاختلاف. إذا انعدم الإمام، وإذا سعى الناس إلى إزاحته، وإذا سعى الناس إلى انعدام وجود الإمام في بينهم بدعوى أنهم يحبون كذا ويريدون كذا ويسعون إلى تحقيق كذا، فإن هذه الأشياء التي يحبونها إذا حدثت في الفرقة، وإذا حدثت في الاختلاف، وإذا حدثت في غير وجود للإمام وفي غير وجود للأمن والاستقرار، لا قيمة لها ولا وزن. قارن بنفسك أيضا بين الحالتين. إذا كان المسلم في جماعة وفي أمن واستقرار وفي نظام لحياته وبلده ومعاشه وكسبه وغير ذلك، إذا كان يشعر بهذه الأشياء ولكنه كاره لأمر كذا أو لأمر كذا أو لأمر كذا، والناس يكلم بعضهم بعضا: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما نعايشه؟ ألا ترون هذا الأمر الفلاني وهذا الأمر الفلاني؟ فهناك أشياء ربما نكرهها وربما تحدث على سبيل الابتلاء من الله عز وجل للعباد، وعلى سبيل معاقبتهم بذنوبهم وغفلتهم وإعراضهم عن ربهم عز وجل. قارن بين هذه الحالة وبين إذا كان الواحد منا قد أراد رفع هذه الأشياء، أراد أن يتخلص من هذه المنكرات، ولكنه أحدث التفرق والاختلاف. ليس هناك أمن، ليس هناك استقرار، ليس هناك إمام، الحياة صارت فوضى وفسادا في الأرض، حتى وإن سعى المرء فيما يحبه. انظر مثلا إلى محبة أن تعيش حرا كما يقال، وهذا الذي سمعناه في الفتن التي حدثت منذ سنوات وكلنا يعرف ويتذكر الحرية، وكل واحد يعيش بحريته ويفعل ما يريد، هذا الذي يحبه الناس. لكن هذا الذي يحبونه وإن كان في الفرقة شرا وأعظم ضررا من الأمور التي يكرهونها وإن كانت في جماعة. ماذا فعل الناس عندما سعوا إلى تغيير هذه الأشياء؟ لقد صيروا حياتهم فوضى وفسادا في الأرض. الحرية التي لا ضابط لها ولا رابط فساد وإفساد وإضرار بالنفس وإضرار بالغير. وما هكذا شرع الله عز وجل للعباد؟ لقد شرع الله تبارك وتعالى لنا أن يكون لنا حد في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، في كل قول وعمل، في علاقتنا بغيرنا وفي صلتنا بغيرنا، في كل شيء لابد أن يكون هناك حد. ليس هناك هذا المبدأ أن الإنسان يفعل ما يشاء، لا رقيب ولا حسيب ولا ضابط ولا رابط. فما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا رأيت الشيء الذي تكرهه وأنت في جماعة فعليك أن تعتبر وتتفكر، لو أنني تخلصت من هذا المكروه فأدى الأمر إلى فرقة واختلاف، وأدى الأمر إلى فوضى وفساد في الأرض، فأيهما أهون؟ أليس الأهون أن نصبر ونحتسب وأن نلزم الجماعة وأن نحافظ على نعمة الأمن والاستقرار؟ هكذا العقل الصريح وهكذا الفطرة السوية. دعك من الذين تغيرت فطرتهم وفسد عقلهم فحسبوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. علينا إخوة الإسلام أن نعي هذا المبدأ العظيم، علينا أن نعرف قيمة الأمن ونعمة الأمن، علينا أن نحافظ على هذه النعمة وأن نحافظ على استقرار بلدنا وأمنه وسلامته، وعلينا أن نحذر كل الحذر من الذين يسعون إلى تكدير هذا الأمن والاستقرار من الداخل أو من الخارج، فإن الأعداء كثيرون وإن كيدهم عظيم، وربنا سبحانه وتعالى خير الماكرين وكيده سبحانه وتعالى فوق كيدهم. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين كلها من شرهم وفسادهم. علينا أن نعتبر وننتبه، علينا ألا نغتر بكلام هؤلاء الذين لا يريدون لبلدنا أمنا ولا استقرارا ولا سلامة ولا اطمئنانا. علينا ألا نستجيب لهم، علينا ألا نسمع كلامهم، علينا أن نحافظ على أمننا واستقرارنا وعلى سلامة بلادنا وأوطاننا. بهذا تقوم حياتنا ويقوم ديننا وتقوم دنيانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة بمنه وكرمه العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.